بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قيل يا رسول الله، من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد ظننت يا أبا هريرة ألا يسألني عن هذا الحديث أحد أول منك، لما رأيت من حرصك على الحديث. أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه أو نفسه، رواه البخاري. وعن معاذ رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من مات وهو يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صادقا من قلبه دخل الجنة، رواه أحمد. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قال المؤذن الله أكبر الله أكبر، فقال أحدكم الله أكبر الله أكبر، ثم قال: أشهد أن لا إله إلا الله، قال: أشهد أن لا إله إلا الله، ثم قال: أشهد أن محمدا رسول الله، قال: أشهد أن محمدا رسول الله، ثم قال: حي على الصلاة، قال: لا حول ولا قوة إلا بالله، ثم قال: حي على الفلاح، قال: لا حول ولا قوة إلا بالله، ثم قال: الله أكبر الله أكبر، قال: الله أكبر الله أكبر، ثم قال: لا إله إلا الله، قال: لا إله إلا الله، من قلبه دخل الجنة، رواه مسلم. قلب المؤمن مستقر التوحيد والمحبة والمعرفة والإيمان، وفيه أنواره، وبه يزكو القلب، فإنه يتضمن نفي إلهية ما سوى الحق من القلب وإثبات إلهية الحق في القلب، وهذا حقيقة لا إله إلا الله، وهو أفضل ما حصلته القلوب واكتسبته النفوس. وما من ريب أن أعظم المقاصد وأجل الغايات وأنبل الأهداف توحيد رب الأرض والسماوات، والإقرار له جل وعلا بالوحدانية، وإفراده سبحانه بالذل والخضوع والانكسار، وإسلام الوجه له خضوعا وتذللا، رغبا ورهبا، خوفا ورجاء، سجودا وركوعا، وإخلاص الدين له، والبراءة من الشرك كله، قليله وكثيره، دقيقه وجليله. وهو الغاية العظمى التي خلق الخلق لأجلها وأوجدوا لتحقيقها، كما قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وهو الغاية التي أرسل الله عز وجل لأجلها رسله الكرام وأنزل كتبه العظام، كما قال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقال تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وهو أعظم نعم الله التي أنزل على عباده، قال تعالى في أول سورة النحل سورة النعم: ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون. فهذه أول نعمة ذكرت في هذه السورة، فدل ذلك على أن التوفيق لذلك هو أعظم نعم الله تعالى التي أسبغها على عباده، كما قال سبحانه: وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. قال مجاهد رحمه الله: لا إله إلا الله. وقال سفيان بن عيينة رحمه الله: ما أنعم الله على عبد من العباد نعمة أعظم من أن عرفهم لا إله إلا الله. وبالتوحيد يحيا قلب العبد حياة حقيقية ملؤها رضا الرحمن والفوز بالكرامة والإنعام. وبدون التوحيد يحيا حياة بهيمية، كما قال الله تعالى: إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل. ففاقد التوحيد ميت ولو كان يمشي على الأرض. ومحقق التوحيد هو الذي يحيى الحياة الحقيقية. يقول الله جل وعلا: أومن كان ميتا فأحييناه، أي أحييناه بالإيمان والتوحيد. ويقول جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. وبالتوحيد أمن الأوطان وراحة الأبدان وسعادة الإنسان. قال الله تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. وقال تعالى: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. وبالتوحيد سعادة الإنسان وطمأنينة نفسه وراحة قلبه. قال الله تعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. وقال تعالى: فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. وقال تعالى: طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، أي إنما أنزلناه عليك لتسعد به ويسعد به من اتبعك. وبأنوار التوحيد تتبدد ظلمات الذنوب وأمراض القلوب. قال ابن القيم رحمه الله: اعلم أن أشعة لا إله إلا الله تبدد من ضباب الذنوب وغيومها بقدر قوة ذلك الشعاع وضعفه، فلها نور وتفاوت أهلها في ذلك النور قوة وضعفا لا يحصيه إلا الله. فمن الناس من نور هذه الكلمة في قلبه كالشمس، ومنهم من نورها في قلبه كالكوكب الدري، ومنهم من نورها في قلبه كالمشعل العظيم، وآخر كالسراج المضيء، وآخر كالسراج الضعيف. ولهذا تظهر الأنوار يوم القيامة بأيمانهم وبين أيديهم على هذا المقدار بحسب ما في قلوبهم من نور هذه الكلمة علما وعملا ومعرفة وحالا. وكلما عظم نور هذه الكلمة واشتد أحرق من الشبهات والشهوات بحسب قوته وشدته، حتى إنه ربما وصل إلى حال لا يصادف معها شبهة ولا شهوة ولا ذنبا إلا أحرقه. وهذا حال الصادق في توحيده الذي لم يشرك بالله شيئا، فأي ذنب أو شهوة أو شبهة دنت من هذا النور أحرقها. وبالتوحيد تنزاح عن القلب الأوهام، وتنطرد الوساوس والأفكار الرديئة، ويحصل للقلب طمأنينته وراحته وهدوءه وسكونه. قال الله جل وعلا: قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس. هذا توحيد الله، والذي ينزاح من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. وقال تعالى: قل أعوذ برب الفلق. هذا توحيد، والذي ينزاح من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. وبالتوحيد تنطرد الشياطين، ولا تطيق البقاء في مكان يصدع فيه بالتوحيد. وإذا سمع الشيطان الأذان ولا وأدبر. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا نودي للصلاة أدبر الشيطان له ضراط حتى لا يسمع التأذين، فإذا قضي التأذين أقبل حتى إذا ثوب بالصلاة أدبر، حتى إذا قضي التثويب أقبل، حتى يخطر بين المرء ونفسه يقول له: أذكر كذا واذكر كذا لما لم يكن يذكر من قبل، حتى يظل الرجل ما يدري كم صلى. والأذان كله توحيد وتمجيد وتعظيم لله. وآية الكرسي هي آية التوحيد وبيان براهينه وحججه ودلائله وبيناته، وهي أعظم آية في كتاب الله. ففي صحيح مسلم عن أبي بن كعب رضي الله عنه وهو من قراء الصحابة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا المنذر، أتدري أي آية من كتاب الله معك أعظم؟ قال: قلت: الله ورسوله أعلم. قال: يا أبا المنذر، أتدري أي آية من كتاب الله معك أعظم؟ قال: قلت: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. قال: فضرب في صدري وقال: والله ليهنك العلم أبا المنذر، أي هنيئا لك هذا العلم العظيم الذي ساقه الله إليك ومن عليك به. وفي هذا دلالة واضحة على مكانة التوحيد في قلوب الصحابة، فإن النبي عليه الصلاة والسلام لما سأل أبي عن أعظم آية في كتاب الله اختار رضي الله عنه آية التوحيد التي أخلصت لبيان التوحيد وتقريره وبيان حججه وبراهينه، مما يدل على عظم شأنها وعلو مقامها. وإذا قرأ المؤمن آية الكرسي إذا أوى إلى فراشه لم يزل عليه من الله حافظ ولا يقربه شيطان حتى يصبح. وبالتوحيد يسلم العبد بإذن الله من كيد الأشرار من السحرة والكهنة والعرافين ونحوهم. قال الله تعالى: إن الله يدافع عن الذين آمنوا. وقال تعالى: وكان حقا علينا نصر المؤمنين. وبالتوحيد ينال العبد الخيرات كلها وسعادة الدنيا والآخرة، فإن الله جل وعلا قضى أن السعادة والنعيم إنما يكون لأهل الإيمان والتوحيد في دنياهم وفي قبورهم وفي أخراهم. قال الله تعالى: إن الأبرار لفي نعيم، أي في دورهم الثلاثة. والتوحيد هو أولى أمر وأعظم أمر ينبغي أن يذكر الناس به. قال الله تعالى: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وقال تعالى: ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. وفي وصية لقمان الحكيم: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. وفي الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذا نحو اليمن قال له: إنك تقدم على قوم من أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إلى أن يوحدوا الله، فإذا عرفوا ذلك فأخبرهم أن الله فرض عليهم 5 صلوات في يومهم وليلتهم، فإذا صلوا فأخبرهم أن الله افترض عليهم زكاة في أموالهم تؤخذ من غنيهم فترد على فقيرهم، فإذا أقروا بذلك فخذ منهم وتوقع كرائم أموال الناس. والطريقة المثلى لتمتين التوحيد وتجديده في القلب حسن المعرفة بالله وجلاله وجماله وعظمته، والتفكر في آياته العظيمة الدالة على تفرده وكماله. قال ابن القيم رحمه الله: إذا تيقن أن الضر والنفع والعطاء والمنع والهدى والضلال والسعادة والشقاء كل ذلك بيد الله لا بيد غيره، وأنه الذي يقلب القلوب ويصرفها كيف يشاء، وأنه لا موفق إلا من وفقه وأعانه، ولا مخذول إلا من خذله وأهانه وتخلى عنه، وأن أصح القلوب وأسلمها وأقومها وأرقها وأصفاها وأشدها وألينها من اتخذه وحده إلها ومعبودا، فكان أحب إليه من كل ما سواه وأخوف عنده من كل ما سواه
وأرجى له من كل ما سواه، فتتقدم محبته في قلبه جميع المحاب، فتنساق المحاب تبعا لها كما ينساق الجيش تبعا للسلطان، ويتقدم خوفه في قلبه جميع المخوفات، فتنساق المخاوف كلها تبعا لخوفه، ويتقدم رجاؤه في قلبه جميع الرجاء، فينساق كل رجاء تبعا لرجائه. فهذا علامة توحيد الإلهية في هذا القلب، والباب الذي دخل إليه منه توحيد الربوبية، أي باب توحيد الإلهية هو توحيد الربوبية. فإن أول ما يتعلق القلب يتعلق بتوحيد الربوبية، ثم يرتقي إلى توحيد الإلهية. الحاصل أن التوحيد هو مقصود الخلق وأول دعوة الرسل عليهم السلام ومفتاح دعوتهم وأول منازل الطريق وأول مقام يقوم فيه السالك إلى الله، وهو أول واجب يجب على المكلف وأول ما يدخل به في الإسلام وآخر ما يخرج به من الدنيا، فهو أول واجب وآخر واجب. فالتوحيد أول الأمر وآخره، وهو أساس صلاح القلوب وزكائها. وفقنا الله أجمعين لما يحبه ويرضاه من القول والعمل، وجمع قلوبنا على دينه الذي ارتضاه لنفسه وبعث به رسوله عليه الصلاة والسلام، وهدانا إليه صراطا مستقيما، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.